بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، كان الحديث في الدروس الثلاثة الماضية حول تعريف التفسير الموضوعي وأهميته وثمراته، ثم بيان خطوات البحث فيه وذكر مجالاته. من خلال ما تقدم، ما تعريف التفسير الموضوعي أو ما المراد بالتفسير الموضوعي باعتباره علما على أسلوب من أساليب التفسير، ما المراد به؟ هل راجعتم؟ أحد يذكر لنا تعريف التفسير الموضوعي؟ تفضل. نعم نعم، طيب غيره؟ نعم نعم، أو سور متعددة. طيب أحسنت. يعني هناك عدة تعريفات، ذكرنا ثلاثة منها، والمقصود أيها الإخوة ليس حفظ مفردة التعريف بحسب، بل يعني المقصود تصور يعني هذا الأسلوب تصورا صحيحا، وبيان يعني ما المقصود بهذا الأسلوب. إذن هو بيان موقف القرآن الكريم من قضية ما من خلال سورة أو أكثر وفق منهج ذي دلالات وخطوات، أو هو بيان أو علم يتناول القضايا حسب المقاصد القرآنية من خلال سورة أو أكثر. هل يعتبر علما أو أسلوبا أو منهجا من مناهج التفسير أو اتجاها من اتجاهاته؟ هل هو علم مستقل أو هو منهج من مناهج التفسير أو هو اتجاه أو هو أسلوب التفسير الموضوعي؟ نعم نعم، هو أسلوب. نعم، ذكرنا الخلاف في ذلك، وأن الأمر في ذلك واسع، وأن الأولى أن يقال هو أسلوب من أساليب التفسير، يعني طريقة من طرائق التعبير والكتابة في علم التفسير. انتقلنا إلى بيان الأهمية والفوائد. ما هي الفوائد؟ وما هي الثمرات؟ وما هي المجالات التي يمكن أن يوظف فيها التفسير الموضوعي؟ نعم نعم، يعني لعلك تريد يعني تقول بيان هدايات القرآن الكريم حول بعض القضايا المعاصرة. نعم كيف؟ أو تقريب فهم القرآن الكريم. نعم أيضا. نعم نعم أحسنت، أنه يعتبر نوعا من أنواع تفسير القرآن بالقرآن، فهو يعين على بيان القرآن، بيان آيات القرآن بعضها ببعض، وكذلك هو كيف؟ نريد الثمرات والفوائد والمجالات التي يمكن أن نوظف فيها. نعم نعم أحسنت، يعني الرد على الشبهات وأهل الأهواء، الرد على أهل الأهواء والشبه حيث يثيرون يعني بعض القضايا المتعلقة بالقرآن الكريم، فدراسة الموضوع دراسة موضوعية متكاملة يمكن من خلالها أن يرد على شبهات أهل الأهواء والفرق الضالة سواء كانت معاصرة أو قديمة، بيان يعني وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم، ولا سيما في مجال التشريع والإعجاز العلمي. نعم طيب أخيرا، ممتاز أحسنت، أنه يعتبر أسلوبا من أساليب التجديد المنضبطة بالضوابط الشرعية، لأن هناك يعني دعوات للتجديد، دعوات باطلة لتجديد علم التفسير وتحريف آيات القرآن الكريم، فالتفسير الموضوعي يعتبر وسيلة منضبطة للتجديد في الكتابة في التفسير. تحدثنا عن النشأة وقلنا يعني أن هذه القضية يعني فيها كلام كثير، وحول نشأة هذا اللون وهذا الأسلوب، وهل هو معاصر أو قديم، وانتهينا إلى أن هذا العلم من حيث الأصل هل هو معاصر أو يمكن يعني أن يقال إن له أصولا قديمة، هذا الأسلوب يعني نعم نعم أحسنت، هو من حيث الأصل والاستمداد هو يمكن أن يكون يعني منبثقا أو متفرعا عن تفسير القرآن بالقرآن المعروف منذ نزول القرآن الكريم، ثم أن أصل الجمع، جمع الآيات المتناظرة في كتاب واحد أو في علم واحد، هو يعني موجود يعني منذ بداية التأليف في القرن الثاني من خلال جمع الآيات الناسخة والمنسوخة والأشباه والنظائر وغيرها، ثم كانت هناك كتابات متفرقة في أحكام القرآن كذلك وفي أقسام القرآن، ولكن النشأة الفعلية كانت على يد مدرسة المنار العقلية في مصر، وكانت أول الكتابات التي يعني ظهرت باسم التفسير الموضوعي ووفق خطوات يعني منهجية. هناك الحقيقة عدة كتابات كما ذكرنا، يعني هناك مدرسة المنار ثم مدرسة الأمناء ثم كتابات المستشرقين ثم الكتابات الفردية التي كتبها عدد من المعاصرين، ثم الحقيقة ظهور يعني هذا اللون والأسلوب باسم التفسير الموضوعي وأيضا وفق خطوات منهجية كان في النصف الثاني من القرن الخامس عشر أو الرابع عشر من خلال عدد من الأبحاث في كلية أصول الدين في جامعة الأزهر، وكان أول ما كتب في ذلك الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم لمن؟ لمحمد محمود حجازي، التي نوقشت عام 67 وتسعمائة وألف. ننتقل أيها الإخوة إلى موضوع مهم له علاقة بالتفسير الموضوعي، وإن كان هو في الأصل أحد موضوعات علوم القرآن، لكن له علاقة كبيرة بالتفسير الموضوعي، وأشرنا إليه بالأمس حينما ذكرنا الخطوات، خطوات البحث والكتابة والإعداد في التفسير الموضوعي للموضوع القرآني وكذلك للسورة القرآنية ذلك أننا ذكرنا أن هناك عدة مجالات وألوان للتفسير الموضوعي، ولكن قلنا أن الباحثين اتفقوا على واحد منها وهو الموضوع القرآني، ثم عامة الباحثين على أيضا اعتبار السورة القرآنية، وذكرنا الخطوات لكل يعني قسم منها، وأشرنا إلى أن الكاتب أو الباحث في التفسير الموضوعي ينبغي أن يعنى بالمناسبات بين الآيات والسور، فإذا كان البحث أو المجال أحد الموضوعات القرآنية فإن الباحث يعتني بالمناسبات بين الآيات بعضها ببعض، وكذلك مناسبة الآيات التي يريدها لما تقدمها. وأما الباحث في سورة معينة فإنه يتناول عددا من أنواع المناسبات بين السور، ولذلك يعني أحببنا أن نشير إلى هذا العلم لعلاقته بالتفسير الموضوعي، وإن كان في الأصل هو أحد علوم القرآن. المناسبات أيها الإخوة في اللغة جمع مناسبة، والمراد بها المقاربة والمشاكلة. المراد بالمناسبة في اللغة المقاربة والمشاكلة، وأما في الاصطلاح فهو الرابطة بين شيئين بأي وجه من الوجوه. في الاصطلاح العام يعني المناسبة في الاصطلاح العام هي الرابطة بين شيئين بأي وجه من الوجوه. وأما يعني مناسبات القرآن الكريم فقد عرفها الإمام البقاعي بقوله: هي علم تعرف به علل ترتيب أجزاء القرآن. هي علم تعرف به علل ترتيب أجزاء القرآن، وعرفها بعض المعاصرين بأنها بيان أوجه الارتباط بين الجملة والجملة والآية والآية والسورة والسورة. بيان أوجه الارتباط بين الجملة والجملة والآية أو الآية والآية أو السورة والسورة. و علم المناسبات أيها الإخوة علم شريف جليل القدر، يعين على فهم وإدراك مقاصد القرآن وفهم معانيه. يقول الفخر الرازي: أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط. أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط. والرازي رحمه الله كان من المهتمين في تفسيره الكبير بالمناسبات بين الآيات وكذلك بين السور. ويقول السيوطي رحمه الله: علم المناسبة علم شريف قل اعتناء المفسرين به لدقته. ويقول البقاعي في نظم الدرر: وهو سر البلاغة لأداه إلى تحقيق مطابقة المعاني لما اقتضاه من الحال. إلى أن يقول: وكانت نسبته من علم التفسير كنسبة علم البيان إلى النحو. وكان من أوائل من اعتنى بعلم المناسبات أبو بكر النيسابوري المتوفى عام 24 و300، فقد كان يقول على كرسيه في بغداد إذا قرأت عليه الآية: لما جعلت هذه الآية إلى جنب هذه الآية، وما الحكمة يعني من كون هذه السورة إلى جانب هذه السورة. وكان يزري بعلماء وقته على عدم اعتنائهم بهذا العلم، علم المناسبات. والحقيقة أن هذا العلم كانت له أصول قديمة، يعني لا نستطيع أن نقول أن أبا بكر النيسابوري هو أول من تحدث عنه، ولكن كان هو يعني من أبرز هذا العلم، كان هو الذي أبرزه بشكل واضح. وأما المؤلفات فيه فكان من أوائل من ألف فيه أبو جعفر أحمد بن الزبير الغرناطي المتوفى عام 708 في كتابه البرهان في تناسب سور القرآن، وهو كتاب مطبوع ومشهور، البرهان في تناسب سور القرآن، وهو كتاب جيد، كانت يعني كان حول المناسبات بين السور، المناسبات بين السور. ومن أهم من اعتنى بعلم المناسبة هو برهان الدين البقاعي المتوفى عام 885 رحمه الله، في كتابه الكبير النفيس نظم الدرر في تناسب الآي والسور، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، وهو مطبوع في 22 مجلدا، وهو كتاب نفيس مليء باللطائف والفوائد والمعاني، ويورد حيث يورد رحمه الله المناسبة بين آيات القرآن الكريم آية آية، بل إنه يذكر مناسبات بين أجزاء الآية الواحدة. وكذلك أيضا كان يعتني، كذلك كان رحمه الله يعتني بمناسبات السور، ولذلك لا يعني يستغني طالب العلم أو الباحث في علم المناسبات عن هذا الكتاب النفيس، وهو يعني مشهور ومطبوع في 22 مجلدا. أيضا ممن اعتنى بعلم المناسبات الإمام السيوطي رحمه الله، متوفى عام 911، وله 3 كتب في المناسبات بالإضافة إلى ما كتبه في كتابه الإتقان في علوم القرآن، له 3 كتب مطبوعة، الأول تناسق الدرر في تناسب السور، تناسق الدرر في تناسب السور في المناسبات بين السور، مناسبات السور، مناسبات المناسبات بين السور، يعني سواء مناسبة السور أول السورة لخاتمة ما قبلها أو مناسبة السورة لمضمون ما قبلها، وهو مطبوع يعني في غلاف. وأيضا له كتاب اسمه أسرار التنزيل أو قطف الأزهار، ومطبوعة قطعة منه ولم يتم، لا أعرف هل هو موجود يعني تاما أو لا. وله كتاب أيضا صغير ورسالة صغيرة بعنوان مراصد الاطلاع أو مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع، والمراد بالمقاطع أول المطالع ما هي؟ نعم، مطلع السورة هو أولها ومقطعها آخرها، ومقطعها آخرها، فهو يذكر المناسبة بين أول السورة وآخرها، بين فاتحتها وخاتمتها، وهو مطبوع يعني كيف؟ إيه نعم، تناسق السرر، تناسق الدرر في مناسبة السورة لما قبلها، في مناسبة السورة لما قبلها، يعني فاتحة السورة لخاتمة ما قبلها، وأحيانا قد يذكر مناسبة مضمون السورة لمضمون ما قبلها. وأما يعني مراصد المطالع فهو مناسبة فاتحة السورة لخاتمتها، يعني داخل السورة الواحدة، وهو مطبوع كما أسلفت وجيد يعني، ولا يخلو من ملاحظات. كذلك من المتأخرين كتب الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري المغربي المتوفى عام 1413، كتب جواهر البيان في تناسب سور القرآن. وممن اهتم به مفسرين، هناك عدد مفسرين اهتموا بإيراد المناسبات بين الآيات وكذلك السور في تفاسيرهم، ومنهم الرازي و ابن العربي وأبو السعود وأبو حيان وغيرهم، ومن المعاصرين الشيخ محمد عبده كما أشرنا بالأمس، يظهر ذلك في تفسير المنار الذي كتبه تلميذه محمد رشيد رضا، وكذلك سيد قطب والمراغي وابن عاشور وغيرهم. كذلك تعرض له أصحاب كتب علوم القرآن. كتب علوم القرآن كثير منها يذكر علم المناسبات، يعني بكونه أحد علوم القرآن أو أنواع علوم القرآن، ومن كتب عنه كتابة يعني مفيدة الزركشي في البرهان، وكذلك السيوطي في الإتقان. علم المناسبات أيها الإخوة والأخوات علم اجتهادي، علم اجتهادي، ولذلك يعني ينبغي الإنسان ألا يعني يبالغ في إثبات وجود المناسبة، ينبغي ألا يبالغ في إثبات وجود المناسبة سواء بين الآيات أو بين السور، وكذلك يعني لا يحتد في نفيها وإبطالها. نعم هناك أحيانا نوع من المبالغات توجد في كتب يعني المناسبات، ومن ذلك ما كتبه البقاعي رحمه الله في نظم الدرر، يعني تكلف أن يوجد آلاف المناسبات سواء بين السور بعضها ببعض أو بين أجزاء الآية الواحدة. في الآية الطويلة ربما يذكر فيها يعني خمس أو أكثر وجوه من أوجه المناسبة، ولا تخلو هذه الوجوه من تكلف، لا تخلو هذه الوجوه التي يذكرها البقاعي وغيره من تكلف. وإلا فإن القرآن الكريم من حيث كوني أو من حيث كون بعضه يعني آخذا بأعناق بعض، ومن حيث انتظام آياته وتناسق كلماته، هذا أمر ظاهر لا شك فيه، لكن الكلام يعني على تكلف وجود رابطة معينة بين الآية والآية أو بين أجزاء الآية أو بين السورة والسورة. ولذلك اختلف العلماء في إثباته واعتباره، فيعني القول الأول يعني ذهب كثير من أهل العلم إلى القول بوجود المناسبات، إلى القول بوجود المناسبات بين الآيات والسور، ويعني جعلوا ذلك يعني من تمام بلاغة القرآن الكريم وفصاحته وإعجازه. وإن كانت يعني هذه الآيات قد تنزلت في أزمنة متفرقة وأسباب مختلفة، كما قال ولي الدين الملوي الشافعي، قال: قد وهم من قال لا يطلب للآية الكريم مناسبة لأنها على حسب الوقائع المفرقة. قال: وفصل الخطاب أن يقال إنها على حسب الوقائع تنزيلا وعلى حسب الحكمة ترتيبا وتأصيلا، على حسب الوقائع تنزيلا وعلى حسب الحكمة ترتيبا وتأصيلا. فالمصحف على وفق ما في اللوح المحفوظ مرتبة سوره كلها وآياته بالتوقيف. فهو يقول إنها لا شك أنها نزلت لأغراض مختلفة وأسباب متنوعة في أزمنة متفرقة، لكنها كانت في اللوح المحفوظ هذه الآيات مرتبة، ثم نزلت على حسب الوقائع والأحداث، ثم جمعت وعادت منتظمة كما كانت. طبعا أيها الإخوة، القول بوجود علم المناسبات مبني على أن ترتيب الآيات والسور توقيفي، أما ترتيب الآيات فهو بالإجماع أنه توقيفي، ترتيب الآيات بالإجماع أنه توقيفي، لم يخالف في ذلك أحد. يعني الآيات داخل السورة هي مرتبة ترتيبا توقيفيا من النبي صلى الله عليه وسلم كما نزلت، وكان إذا نزل عليه آية يقول عليه الصلاة والسلام: ضعوها في موضع كذا وكذا، فهي مرتبة لا خلاف في ذلك، أن جميع سور القرآن يعني كل سورة من أولها إلى آخرها مرتبة بتوقيف النبي صلى الله عليه وسلم. وأما السور فقد اختلف في ذلك، ترتيب السور القرآن الكريم هل هو كان يعني بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء من سورة الفاتحة وانتهاء بسورة الناس، أو هو اجتهاد من الصحابة رضوان الله عليهم، خلاف بين العلماء في ذلك، والخلاف قوي، وكل قول من القولين نسب للجمهور، القول بالتوقيف والقول بالاجتهاد. وهناك قول ثالث، وهو أن بعض سور القرآن مرتبة بالتوقيف، بعضها مرتب بالتوقيف مثل الإسراء والكهف ومريم، وبعضها والحواميم والطواسين، وبعضها مرتب يعني بالاجتهاد، وبعضها مرتب بالاجتهاد. وعلى كل حال يعني الخلاف في ذلك قوي، لكن يعني ننبه إلى أن القول بالتناسب ووجود المناسبة هو مبني على هذا. فمن قال إن ترتيب السور اجتهادي لا يبحث في علم مناسبة، لأن البحث في علم مناسبة يعني مبني على القول بأنه توقيف، وأنها هذا الترتيب فيه إعجاز، لأنه يعني ثابت بالنقل الذي لا خلل فيه ولا خطأ. القول الثاني يعني قال يعني جماعة من أهل العلم يعني أنه لا يطلب للآيات المناسبة، ولا يوجد تناسب بين الآيات والسور، ويعني هذا لا يوجد تناسب، لا يوجد رابطة، لكن قالوا أنه يعني لا يتكلف هذا ولا يبحث عنه، وإلا هم لا ينكرون يعني أصل وجود المناسبة، لكن يقولون لا يطلب ولا يبحث عنه، بل قالوا أن هذا من التعسف الذي يصان القرآن عنه. ممن قال بذلك العز بن عبد السلام رحمه الله، متوفى عام 606، يقول المناسبة علم حسن، يقول أمر طيب ومطلوب، لكن يشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخره، فإن وقع على أسباب مختلفة لم يقع فيه ارتباط، ومن ربط ذلك فهو متكلف بما لا يقدر عليه إلا بربط دقيق يصان عن مثله حسن الحديث فضلا عن أحسنه. فإن القرآن الكريم نزل في 29 سنة في أحكام مختلفة شرعت لأسباب مختلفة، وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه ببعض. نعم، فالعز بن عبد السلام رحمه الله من المنكرين لعلم المناسبات، وذلك أن القرآن نزل في يعني أوقات متباعدة ومتفرقة في 29 سنة، وأيضا لأسباب مختلفة، فكيف يطلب له مناسبة؟ بعض الآيات والسور نزلت في مكة، وبعضها نزلت في المدينة، و قد يكون بينها سنوات عديدة يعني بين النزولين، وأيضا هناك عدة أسباب أحيانا داخل السورة الواحدة. ويقول الشوكاني رحمه الله، يعني الشوكاني أيضا من المنكرين لعلم المناسبات، يقول اعلم أن كثيرا من المفسرين جاءوا بعلم متكلف وخاضوا في بحر لم يكلفوا سباحته، واستغرقوا أوقاتهم في فن لا يعود عليهم بفائدة، بل أوقعوا أنفسهم في التكلم بمحض الرأي المنهي عنه في الأمور المتعلقة بكتاب الله سبحانه وتعالى، وذلك أنهم أرادوا أن يذكروا مناسبة بين الآيات القرآنية المسرودة على هذا الترتيب الموجود في المصاحف، فجاءوا بتكلفات وتعسفات يتبرأ منها الإنصاف وينزه عنها كلام البلغاء فضلا عن كلام الرب سبحانه وتعالى، إلى آخر ما قال. والأظهر الله أعلم أن يعني القول بوجود المناسبات بين الآيات والسور جائز، وأن هناك مناسبات وروابط بين آيات القرآن وبين سوره، وأن المسلم له أن يتدبر وأن يلتمس وجوه المناسبة، لكن بشرط عدم التعسف والتكلف، في ذلك. فإذا كان وجه المناسبة ظاهرا بينا فإن المسلم يقول بذلك ويكتبه ويشيعه، وأما إذا لم يكن هناك وجه ظاهر فإن الإنسان لا ينبغي له أن يتكلف ويتعسف في وجود إيجاد الرابطة سواء بين السورتين أو بين الآيات بعضها ببعض، ولعل هذا مراد من أنكره. والدليل على ذلك أن الشوكاني رحمه الله وهو من المنكرين كما سمعنا لعلم المناسبات قد أودع تفسيره كثيرا من المناسبات بين الآيات خاصة وكذلك بين السور. نعم، هناك مواضع كثيرة جدا في تفسير فتح القدير للشوكاني، متوفى عام 1250 رحمه الله، عشرات المواضع بل تزيد على 200 تقريبا، يعني من وجوه المناسبة التي ذكرها. طبعا هو لا ينص أن هذه مناسبة، لكن يقول لما ذكر الله كذا وكذا في الآية السابقة عقبه بقوله، ولما بين الله سبحانه وتعالى يعني جزاء المتقين أردف ذلك ببيان عقوبة المكذبين، وهكذا من أوجه المناسبة. بل أنه لم يقتصر على بيان أوجه الارتباط بين الآيات، بل أيضا أورد في تفسيره وإن كان قليلا بعض المناسبات بين السور. إذن يقال إن علم المناسبة علم شريف، وأن المسلم يعني له أن يلتمس ذلك ويتأمل ويتدبر في يعني التعرف على وجه الارتباط بين السور والآيات بشرط عدم التكلف والتعسف. نعم، لا ليس نوعا، لكن الباحث في التفسير الموضوعي ينبغي كما ذكرنا في الخطوات بالأمس أن يلتمس ويذكر وجوه الارتباط بين آيات القرآن وبين سوره. فإذا كان البحث حول موضوع قرآني فهو أثناء التفسير الإجمالي، أثناء التفسير الإجمالي للآيات يبين وجه الارتباط بين الآيات وكذلك بين الآيات المذكورة وما تقدمها، لأن هذا مما يعيد على بيان المعنى ومما يعين على بيان الوحدة الموضوعية كما ذكرنا ومقاصد القرآن. وأيضا هو في الصياغة والتفسير الإجمالي يقوي الأسلوب ويربط بين أجزاء الكلام إذا أوجد المناسبات، يعني مما ييسر ويعين على فهم الآيات ووجه صلتها بعضها ببعض، لأن السور أيها الإخوة هي وحدة متكاملة آخذ بعضها بأعناق بعض، فهذا المراد. وأما من كتب في تفسير سورة معينة فإن علم المناسبات يعين على فهم موضوعات السورة وعلى فهم محورها ووحدتها الموضوعية، لأنها كما ذكر يعني بعض الباحثين أن كل سورة لها يعني شخصية، لها يعني خيط ينتظم آياتها، لها محور تدور آياتها حوله كما سيأتي إن شاء الله، على خلاف في هذه القضية، قضية الوحدة الموضوعية سنتعرض له في الدرس الثاني إن شاء الله. أنواع المناسبات، هناك عدد يعني من أنواع المناسبات. النوع الأول هو المناسبات بين الآيات بعضها ببعض، المناسبات بين الآيات بعضها ببعض، وذلك أن كل آية يعني لها ارتباط بما قبلها، قد يكون هذا الارتباط ظاهرا وقد يكون خفيا يعني. ولذلك يعني ذكرنا أن هناك من تكلف في إيجاد الرابطة، بعض أوجه الارتباط بين الآيات والمناسبات تكون ظاهرة بينة، فمثلا لو أخذنا قصة من القصص القرآنية فإننا نجد الارتباط بين هذه الآيات واضحا يعني. إذا أخذنا مثلا يعني حديث القرآن أيضا مثلا عن نعيم أهل الجنة فإننا نجد الارتباط واضحا بين الآيات، ثم تعقيب ذلك ببيان مثلا عذاب أهل النار عاذنا الله منها، نجد الترابط واضحا. أحيانا يكون الحديث عن في سورة معينة عن موضوع واحد، ثم تكون الآيات المتتالية يعني بعضها يكمل بعضا، أو يعني يرتبط بما قبلها بأي وجه من الوجوه. لو أخذنا مثلا قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، نجد الارتباط واضح. يعني لما يعني ذكر جزاء عمل الخير والمعروف والبر، أردفه أيضا يعني جزاء عمل الشر والسوء. لو أخذنا بابتداء سورة البقرة نجد أنها ذكرت أصنافا ثلاثة، ذكرت المؤمنين ثم ماذا؟ الكافرين ثم المنافقين وهكذا. لو أخذنا مثلا سورة المائدة نجد أنها ابتدأت بذكر يعني: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود حلت لكم بهيمة الأنعام بحل بهيمة الأنعام، ثم في الآية التي بعدها: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي والقلائد، يعني تحريم أيضا أو النهي عن يعني استحلال القلائد والهدي. ثم في الآية التي بعدها يعني ما زال الكلام عن المحرمات في المطعومات والذبائح، تحريم عدد من الميتة وعدد من الميتات: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ثم في الآية التي بعدها: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح، الحديث عن حل أو حكم الصيد يعني، وحل الصيد إذا ذكر اسم الله عليه. ثم الآية التي بعدها: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب، أيضا بيان حل طعام الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى. في الارتباط بين هذه الثلاث الآيات الأربع مثلا يعني واضح في هذه السورة، والآيات الخمس يعني واضح وهكذا. يعني أحيانا قد يكون في تكلف، يعني مثلا تأتي بعد ذلك ما الآية التي بعدها؟ الآية السادسة في سورة المائدة، ها إيش؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق. ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ الحديث فيما قبلها عن المطعومات وعن الذبائح وما يحل منها وما يحرم، ثم هنا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق، يعني الأمر بالوضوء والطهارة للصلاة. طبعا تكلف بعضهم وقال هناك وجه من يعني ارتباط بين هذه الآية وما قبلها، ما هو؟ قال: إن الإنسان إذا أراد أن يأكل فإنه ماذا يعمل؟ يغسل يديه. فهذه الرابطة أنه يعني إنسان يعني يغسل يديه لكي يأكل الطعام، ولا شك أن هذا يعني هذا الوجه فيه تعسف وتكلف ظاهر. النوع الثاني المناسبة بين أول السورة وخاتمتها، ما زلنا الآن يعني المناسبات داخل السورة الواحدة، المناسبات داخل السورة الواحدة. النوع الثاني المناسبة بين أول السورة وخاتمتها، ويعني قلنا أنه قد كتب فيه الإمام السيوطي مراصد المطالع في تناسب المطالع والمقاطع، وهناك صور كثيرة جدا يعني المناسبة بين أولها وآخرها ظاهر، وبعضها قد يكون فيه يعني عدم ظهور. ولذلك وجدنا السيوطي رحمه الله في مراصد المطالع أحيانا لا يجد مناسبة في أول السورة لآخرها، فيلجأ إلى أن يوجد مناسبة يعني في النصف الأول أو في الربع الأول من السورة أيضا لما قبل الختام بعشر آيات أو أكثر. من المناسبات الواضحة مثلا في أول سورة البقرة قال الله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وفي آخر السورة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. ففي أول السورة يعني ذكر صفات المتقين الذين يتميزون بها، وفي آخرها أيضا بينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام والذين آمنوا معه قد امتثلوا تلك الصفات كما قال: يعني بعض أهل العلم. في مثال آخر في سورة المؤمنون، افتتحت السورة بذكر فلاح المؤمنين، قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، وفي آخرها أيضا ذكر للفلاح، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. نعم، ومن أراد يعني الاستزادة يمكن أن نرجع إلى مراصد المطالع للسيوطي وغيره. كم بقي؟ لا يبدو أن الساعة ما فتحت إلا بعد ما مضى. ها؟ كيف؟ رفع صوتك. مفتوحة؟ أي زين. طيب، النوع الثالث، المناسبة بين اسم السورة ومضمونها. ما زلنا في المناسبات داخل السورة الواحدة، المناسبة بين اسم السورة ومضمونها. أيضا يعني ذكر بعض العلماء البقاعي وغيره أن هناك مناسبة بين اسم كل سورة ومضمونها، بين اسم كل سورة ومضمونها. ومن أمثلة ذلك يعني سورة الكهف، سورة الكهف، فاسم السورة الكهف، والمتأمل في سورة الكهف يجد أنها يعني ذكرت أنواع الفتن، الفتنة في الدين كيمثله يعني الفتية أصحاب الكهف، الفتنة في بالمال في قصة صاحبي الجنتين، فتنة كذلك العلم في قصة موسى والخضر، فتنة كذلك فتنة السلطان في قصة يأجوج ومأجوج. فقالوا يعني هذه السورة يعني كأنها يعني كهف يعصم الإنسان ويحميه من الفتن. ولذلك ورد في صحيح مسلم أن من حفظ 10 آيات من أوائل سورة الكهف عصم من الدجال، عصم من الدجال. فيعني قالوا إن المناسبة الظاهرة أن من يعني آمن بآيات هذه السورة وامتثلها تكون له كالكهف الذي يعصمه من الفتن. يعني هذا مثال الحقيقة. ونعود ونقول إن أمر المناسبات فيها اجتهاد، يعني بعض السور قد يكون إيجاد المناسبة بين اسم السورة ومضمونها فيه تكلف. لو أخذنا مثلا سورة البقرة، يعني بعضهم تكلف في إيجاد المناسبة بين يعني هذه السورة وبين مضمونها. يعني كذلك أيضا بعض السور التي أحيانا يكون الاسم بذكر شيء بارز في السورة، في ذكر شيء بارز في السورة أو لم يذكر إلا في هذه السورة. وهناك يعني بعض السور هناك مناسبة ظاهرة، لو أخذنا مثلا سورة يوسف المناسبة ظاهرة لأن مضمون السورة حول قصة يوسف عليه السلام. لكن لو أخذنا مثلا قاف أو طه، هذه حروف مقطعة، هل نقول هناك مناسبة؟ ما دام أننا قلنا أن قاف وطه هي حروف مقطعة الله أعلم بها، يعني لا معنى لها في ذاتها، يعني لا معنى معروف لهذا الحروف، أو يقال إنها دلالة على عظمة القرآن مثلا القول الثاني، وأن القرآن مثلا مؤلف من هذه الحروف، فإن كنتم أيها العرب تزعمون أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو الذي يعني قاله أو أخذه من أساطير الأولين، أو أنه يعني قول ساحر أو شاعر، فإيتوا بمثله. على كلا القولين فإنه لا يمكن أن نوجد مناسبة ظاهرة بين الاسم وبين مضمون السورة. وعلى كل حال يعني ما دام الأمر اجتهاد، فيعني إذا كانت المناسبة ظاهرة فلا مانع، وأما التكلف في إيجاد المناسبة بين كل اسم سورة ومضمونها يعني غير مقبول. نعم. نعم. قصة موسى. إيه لكن الكلام أنه هذا الاسم طه، هذا الاسم هل هو يعني إيه، هم يقولون بين اسم السورة يعني بين يعني دلالة الاسم، هم يريدون مناسبة بين اسم السورة ومضمونها، دلالة الاسم نفسه فيه دلالة ومشاكلة ورابط بينه وبين مضمون السورة. نعم أي هذا جانب آخر يعني بغض النظر عن يعني صحته أو إنكاره، فإنه لا يخدم في هذه القضية يعني، حتى لو قلنا بذلك فإنه يبقى أنها مدلول هذه الكلمة لا نستطيع أن نقول أن بينها وبين المضمون رابطة، لا بد أننا نثبت معنى واضحا لكلمة طه أو قاف، لا بد أن نثبت معنى واضحا معروفا وثابتا عن السلف، أو بل أن يكون أيضا توقيفيا، لأن بعض السور أسماؤها اجتهادية، ولكن يعني المراد الأسماء التوقيفية يعني ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا ثبت هذا الاسم فإننا لا بد أن يكون هناك مرابطة دلالة يعني لغوية بين يعني المضمون وبين هذه الكلمة والاسم اسم السورة، هنا نقول بالمناسبة، هنا نقول مناسبة. أما لماذا سميت هذا السورة بكذا فهذا يعني موضوع آخر، موضوع آخر. من المناسبات بين السور بعضها ببعض مناسبة فاتحة السورة لخاتمة ما قبلها، قالوا إن ابتداء كل سورة وفاتحة كل سورة مناسب لخاتمة السورة التي قبلها، وهناك أمثلة كثيرة واضحة في هذا في القرآن الكريم، السيوطي في تناسق الدرر يعني ذكرها، وكذلك عدد المفسرين والبيقاعي رحمه الله. ومن المناسبات يعني وهم يقولون أنه أحيانا يوجد أكثر من مناسبة بين خاتمة فاتحة السورة وخاتمة ما قبلها، لو أخذنا مثلا سورة الإسراء هناك عدة أوجه للمناسبة بينها وبين فاتحة الكهف، فمثلا في سورة الإسراء في آخرها وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وافتتحت سورة الكهف بقوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، فذكر الحمد في آخر الإسراء وابتداء وفاتحة الكهف. أيضا في آخر الكهف نفى الله عز وجل ونزه نفسه عن ماذا؟ قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، نفى الولد عنه سبحانه وتعالى. وفي سورة الكهف كذلك، ما هي الآية؟ وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. كذلك في خاتمة الإسراء الحديث عن القرآن، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، وأيضا في بداية سورة الكهف الحديث عن القرآن الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. من الأمثلة أيضا في سورة الطور في آخر آية قال الله تعالى، آخر آية في الطور، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، وبداية السورة التي بعدها سورة النجم، نعم، والنجم إذا هوى، فهنا قال وإدبار النجوم، وفي افتتاحية السورة التي بعدها سورة النجم والنجم إذا هوى. كذلك في الواقعة في آخر آية فسبح باسم ربك العظيم، والآية التي والسورة التي بعدها سورة الحديد افتتحت بقوله سبح لله ما في السماوات والأرض، وهكذا يعني هناك آيات عديدة يعني تظهر فيها المناسبة. لكن قد تكون المناسبة يعني لا يلزم أن تكون آخر آية من السورة التي قبلها وأول آية. هم أحيانا يعني بعض المفسرين المشتغلين بعلم المناسبات يعني يحتاج لإيجاد الرابط أن يذكر مثلا الآية الخامسة قبل نهاية السورة، وكذلك ينتقل إلى ثاني آية وثالثة ورابعة آية، وهذا يدعونا إلى يعني التساؤل هل هناك فعلا مناسبات واضحة ومضطردة بين كل آية أو بين فاتحة كل سورة وخاتمتها. ومن أنواع المناسبات بين السور مناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها، مضمون السورة ومضمون ما قبلها، حيث يرى بعض الباحثين أو بعض أهل العلم ومنهم السيوطي أن مضمون كل سورة مناسب لما قبلها، بل يرى أن كل سورة شارحة لما قبلها، أن كل سورة شارحة ومبينة لما قبلها. ومن الأمثلة على ذلك يعني قالوا أن سورة الضحى فيها ذكر للنعم الحسية على النبي عليه الصلاة والسلام، وفي سورة الشرح ذكر للنعم المعنوية المعنوية، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. كذلك في سورة البقرة ذكر للطوائف الثلاث المنعم عليهم وهم المسلمون، والمغضوب عليهم اليهود، والضالون هم النصارى. وفي سورة آل عمران يعني ذكرت في سورة البقرة ذكر اليهود وذكر المسلمون، وفي سورة كذلك آل عمران ذكر النصارى في يعني لا سيما في أول 80 آية كان الحديث فيها عن النصارى، لأنها نزلت في شأن نصارى نجران. وأما اليهود فكان يعني أكثر الحديث فيها يعني في بداية السورة عن اليهود وموقفهم من نبيهم موسى عليه السلام. هناك أنواع أخرى للمناسبات، بين السور وإن كانت غير ظاهرة. يعني اكتفينا بما يعني ذكر هنا، وأعود وأقول إن المناسبات أمر اجتهادي الحقيقة، لا نستطيع أحيانا أن نثبت وجود المناسبة بشكل واضح بين ظاهر بين في هذه الأنواع كلها، سواء بين الآيات بعضها ببعض أو بين السور بعضها ببعض، خاتمة السورة لفاتحتها بافتتاحية السورة لخاتمة ما قبلها. أما المناسبة بين الآيات فهي ظاهرة وواضحة يعني في كثير من الآيات، ولا سيما أن ترتيب الآيات داخل السور أمر ثابت بالتوقيف. وأما المناسبات بين السور على أنواعها فلا تخلو من التكلف، ولذلك يعني كما أشرنا يعني السيوطي رحمه الله في مرصد المطالع أحيانا حينما يعسر عليه إيجاد الرابطة بين آخر السورة للفاتحة ينتقل إلى ربما قرابة وسط السورة ويجعله مناسبا لآخرها، والعكس كذلك يجعل الافتتاحية مناسبة لمنتصف السورة وما بعد المنتصف. ولا شك أن هذا من التكلف، وينبغي أن يكون هناك اضطراد في يعني ثبات وجوه المناسبة، إلا أن يقال إنه ما زالت بعض الأوجه خفية لم تظهر، فالله أعلم. يعني قد يكون هناك بعض الوجوه الإنسان يعني لم تتبين له وتحتاج إلى التأمل وإلى التدبر وإلى سؤال الله عز وجل يعني الفتح والفهم. ولذلك يعني نحن لا نبالغ لا في الإنكار ولا في الإثبات. يعني هذه لمحة حول وجود المناسبات التي ينبغي أن يهتم بها الباحث في التفسير الموضوعي، سواء كان الموضوع القرآني أو للسورة القرآنية. فإن كان البحث في موضوع قرآني فإنه يهتم بأوجه الترابط والمناسبة بين الآيات بعضها لبعض، وإذا كان البحث حول سورة معينة فإنه بالإضافة إلى ذلك لا بد أن يذكر في تمهيد للسورة أوجه المناسبات بين هذه السورة وما قبلها، وأيضا افتتاح وجه مناسبة السورة لخاتمتها، وأيضا اسم السورة لمضمونها. نعم. نعم. نعم صحيح، هناك تناسب بين سورة الفاتحة وسورة البقرة. ثم نعم نعم أحسنت، يعني هو ذكرت الطواف الثلاث في الفاتحة، ثم ذكر اليهود في سورة البقرة والمسلمون، واليهود في سورة البقرة، ثم ذكر النصارى في سورة آل عمران. صحيح هذا، يعني هناك مناسبة بين الفاتحة والبقرة، وهناك مناسبة بين البقرة وآل عمران. وأيضا يعني من قال بهذا القول فإنه كالسيوطي رحمه الله أيضا يعني يذكر مناسبة بين سورة النساء وسورة آل عمران، وبين المائدة والنساء من حيث المضمون، وأما من حيث الفاتحة السورة لخاتمة ما قبلها فهذا يعني أمر يعني واضح. نعم نعم نعم. طيب، يعني كما ذكرت يعني إنه يعني المناسبة موجودة بين سورة الفاتحة، بل قالوا إن يعني سورة البقرة شارحة ومبينة لسورة الفاتحة، سورة البقرة شارحة ومبينة لسورة الفاتحة، وهكذا. ثم يجعلون يعني كل سورة مبينة لما قبلها. هناك استفسار حول علم المناسبات؟ طيب، إذن يعني نكتفي بهذا القدر، ونذكر بإذن الله يعني في الدرس الثاني الوحدة الموضوعية للقرآن الكريم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.